بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبرعاية كريمة من صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي حفظه الله ورعاه، راعي الجائزة، تنطلق الدورة 17 من جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم تحت عنوان السلام عليك أيها النبي صلى الله عليه وسلم. عباد الله، كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، من ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ويسرنا في هذه الليلة أن نلتقي بضيف عزيز من المملكة العربية السعودية، هو فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن عبد الله الدويش، أستاذ السنة النبوية بجامعة القصيم، والأمين العام لمركز رؤية للدراسات، وله موقع رسمي على الشبكة العنكبوتية باسم إسلام سكاي، ليلقي علينا محاضرة بعنوان تدبره صلى الله عليه وسلم للقرآن. فليتفضل الشيخ مشكورا ماجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم يرعى هذه الليلة هذا اللقاء، وحضوره شرف ومباركة لمثل هذا اللقاء. نسأل الله تعالى أن يزيده شرفا وبركة ومحبة للقرآن وأهله. وشكر الله للإخوة القائمين على هذه الجائزة المباركة، فقد أينعت وأصبحت في ريعان شبابها، عمرها الآن 17 سنة. هنيئا لمن فكر ودبر ويسر وأعان على مثل هذا المشروع المبارك. أصبحت هذه الجائزة عالمية يفخر بها كل مسلم على وجه هذه الأرض، تتناسب مع هذا الشهر المبارك شهر القرآن، فتأتي لتكمل عقد هذه المناسبة المباركة العظيمة، ليجتمع رمضان والقرآن وتدبر القرآن والفرح بكتاب الله عز وجل. ولا غرابة، فإن القرآن ورمضان متلازمان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فرمضان والقرآن متلازمان تماما. فالقرآن أنزل في شهر رمضان، القرآن أنزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا دفعة واحدة في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ويقول الحق عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. فالقرآن نزل دفعة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم نزل من السماء الدنيا على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، منجما مفرقا بحسب الحوادث وبحسب الأزمنة والمناسبات. فشرف هذه الليالي وهذا الشهر المبارك الذي نعيشه هذه الأيام هو شرف نزول القرآن الكريم العظيم، فجمع الله عز وجل ببركة القرآن ورمضان لنا في مثل هذه الليالي المباركة. ولذلك فيه إشعار إلى أن المسلم في رمضان يجب أن يكون له عناية ورعاية خاصة في القرآن الكريم. وأخذ هذا الحكم أخذه العلماء من مدارسة جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم كل رمضان، فجبريل كان يتنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ليراجع ويعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل ليلة من ليالي رمضان. وهذا فيه معنى عظيم، كأن أيضا هي رسالة سماوية لأهل الأرض أن ليالي رمضان إنما هي ليالي القرآن، إنما هي ليالي القرآن. ولذلك كان بعض السلف، كان كثير من الصحابة، كثير من التابعين رضوان الله تعالى عليهم إذا دخل رمضان تفرغوا للقرآن، حتى حلق الحديث، حلق العلم وطلب العلم وطلب الحديث وطلب سنة النبي عليه الصلاة والسلام تركوها في رمضان تفرغا للقرآن الكريم. وكان إذا دخل هذا الشهر الكريم أعلن الكثير من الصحابة ومن العلماء قالوا إنما هو القرآن، هو القرآن، إنما رمضان هو القرآن في التدبر والنظر والعيش مع القرآن. وهذه المعاني توحي إلينا أننا في هذا الزمن فعلا علينا أن نتجه إلى القرآن خاصة في رمضان، وليس فقط في رمضان، إنما في كل الحال، في كل عام الإنسان وحاله، لكنه في رمضان يتأكد أكثر، كما كان جبريل عليه السلام يدارس النبي عليه الصلاة والسلام القرآن الكريم. لنسأل أنفسنا، هذا القرآن العظيم الذي بين أيدينا نغفل نحن كأمة إسلامية لكثرة، ولله الحمد، نعمة الله تعالى علينا بأن القرآن أصبح بين يدي كل مسلم تقريبا بهذه الطباعة الجميلة وبهذه العناية والرعاية الجميلة الأنيقة. أصبح الكتاب، هذا القرآن الكريم، ربما بين يدي كل مسلم، ذكرا كان أو أنثى، صغيرا كان أو كبيرا، وهذه مفخرة. لكن نغفل كثيرا أن هذا القرآن الذي بين أيدينا هو معجزة هذه الأمة، هو المعجزة لهذه الأمة. لو سئل أي مسلم على وجه الأرض ما هي معجزة هذه الأمة، هو هذا الكتاب، هذا القرآن الكريم. فهل فعلا نحن نفخر ونتذكر أن هذا القرآن هو المعجزة التي أنزلها الله عز وجل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم لتصبح حقا معجزة لكل أحد؟ ليس فقط في الإعجاز العلمي، فالإعجاز العلمي مشهود وله مؤسساته وجمعياته التي عنيت به، لكن في أموره الكثيرة، حتى في إعجازه اللغوي والحرفي، تعجب عندما تتأمل في بعض الأعداد أو الأرقام في القرآن الكريم، مع الخلاف المشهور بين العلماء في التفسير العددي للقرآن، هل هو حجة أم للاستشهاد والاستئناس فقط؟ هل يصلح أن يكون دليلا؟ بمعنى، روى ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ابن عباس تأمل في سورة القدر، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. تأمل في هذه السورة، ولاحظوا التأمل، دقة التأمل والتدبر في الآيات، لاحظوا، قال: فرأيت أن ليلة القدر تكررت 3 مرات. قال: فنظرت في حروف هذه الجملة ليلة القدر، فوجدتها كم حرف؟ ها، بسرعة، كم حرف؟ 9. فقال: 9 حروف للجملة الواحدة، والجملة تكررت 3 مرات، 3 × 9 كم؟ 27. كأن إشارة إلى أن ليلة القدر ليلة 27. هل هذا استشهاد أم استدلال؟ هذا الخلاف اللي بين العلماء، منهم من قال: لا، هذا استدلال، هذا دليل على أن ليلة القدر 27، ومنهم من قال لا، التفسير العددي لا يعتبر آيات فنحتج بها، إنما هي للاستشهاد والاستئناس، فإن جاءت أحاديث أو آيات توافق هذا العدد فنعم نأخذه للاستدلال، لكن هو الأصل للاستشهاد. أيضا قال رضي الله تعالى عنه: فنظرت في كلمات هذه السورة فوجدت أنها 30 كلمة. 30 كلمة، أنا الذي أعجب منه ابن عباس حبر الأمة، جالس الرجال مخمخ على قضية عدد الحروف للآيات، عدد الكلمات للسورة. لاحظ الدقة هنا الاستشهاد الذي يجب أن نعيه وأن نتنبه له. كيف كان السلف، كيف كانوا يعني يعيشون مع القرآن ويتدبرون القرآن وينظرون في القرآن في حروفه وكلماته، ليس فقط في سوره وآياته. 30 كلمة. قال: فوجدت أن كلمة هي حتى سلام هي حتى مطلع الفجر، كلمة هي رقمها كم؟ 27. أيضا هنا الاستدلال أو الاستشهاد على الخلاف المشهور، هي حقيقة للاستشهاد ليست للاستدلال، فالأرقام والأعداد لا يستدل بها، إنما نستأنس بها ونستدل بها. لكنني أوردتها هنا لأستشهد وأستدل بعمق تدبر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم للقرآن الكريم، حتى أنهم يعيشون ويستغرقون في حروفه وعدد كلمات السورة إلى هذا الحد. أرجع لأنفسنا ولواقعنا بصراحة، كم نحن نعيش مع هذا القرآن الكريم؟ كيف نقرأ هذا القرآن الكريم؟ كم يا ترى استغراقنا وغوصنا في أعماق آيات القرآن الكريم؟ أنا سأعطي الآن أمثلة سريعة على آيات وسور نقرأها في اليوم والليلة، نستحضرها دائما، لكن نغفل عن كثير من أسرارها ومن معانيها، مما يجعلنا نخسر الكثير من كنوزها وأسرارها وثمرتها. لنأخذ على سبيل المثال، لنأخذ أعظم سورة في القرآن. ما هي أعظم سورة في القرآن؟ ترى أنا جئت معي بجوائز، آخر كتاب من المصنفات والمؤلفات الخارطة الذهنية للقرآن الكريم، هذا مشروع إن شاء الله نشتغل عليه، وإن شاء الله نتعاون حنا والإخوة في الجائزة عليه. هذا مشروع بدأنا فيه استخدام الخرائط العقلية والذهنية كعلم، في علم جديد، فن من فنون الواقع المعاصر، وقد بدأه العالم البريطاني توني بوزان في بريطانيا، وله دورات مشهورة في الخرائط الذهنية والعقلية، وله مؤلف جميل يباع الآن في المكتبات مترجم للغة العربية اسمه كيف ترسم خريطة العقل، وجميل جدا يستفيد منه الإنسان. قضية الخرائط العقلية يستفيد منها الإنسان في حياته العادية، في ترتيب برامجه، في ترتيب أولوياته، في ترتيب الذهن لديه في كثير من برامجه. وقد أخذت دورة في هذا الفن، واستفدت منها كثيرا في شأن الحياة للإنسان. رحلة دبي كمثال، أضعها في الوسط وأكتب رحلة دبي، ثم أفرع فروع ملونة لها برنامج خاص الآن على النت، يخرج مثلا الفرع الأزرق أصحابك في السفر، الفرع الأخضر ميزانيتك في السفر، الفرع الأخضر ببرامجك في هذه السفرة إلى آخره، حتى ترتسم الخارطة العقلية والذهنية للسفر إلى دبي أمامك بورقة واحدة واضحة المعالم ملونة، مستخدم فيها الأرقام والإشارات، فتسهل عليك جدا استحضار جميع البرنامج لهذه الرحلة. لما أخذت هذه الدورة سبحان الله فكرت إني لما لا أستخدمها في تقريب القرآن الكريم للمسلمين، والحق أنه ليس اجتهادا مني. كنت أراجع في قبل 3 رمضانات 3 أعوام مع أبنائي، عندي 5 أصلحهم الله من حفظ كتاب الله عز وجل، كنت أراجع معهم القرآن الكريم، فكانوا يشكون من سورة البقرة وطولها وعدم تحديد موضوع محدد لها، وكانوا يقولون إن لا ندري ما هو موضوع سورة البقرة ويصعب علينا التركيز فيه مع كثرة أو طول سورة البقرة تقريبا 286 آية. فسبحان الله فتحوا علي بفكرة، كنت أريد أن أبسط لهم هذه السورة، فأخذت ورقة وقلم وجلست أنا وإياهم وبدأنا نرسم، وضعت في الوسط سورة البقرة، ثم بدأنا نفرع لسورة البقرة تفريعات. طبعا هنا لزاما أن تحدد الموضوع الأصلي للسورة، وهذا جعلني أرجع لحال السلف في الوحدة الموضوعية لسور القرآن. هل هذا يوجد في هل سبقني من أهل العلم من نظر في هذا الموضوع وبحث في هذا الموضوع أو لا، حتى لا أبتدع من عندي بدعة ثم ربما أريد أن أجتهد فأزل. فعلا رجعت فوجدت أن الوحدة الموضوعية هو موضوع مهم جدا، تكلم وألف فيه علماء السلف من القرن الثالث الهجري، وسجلت هنا بعض المؤلفات وبعض أقوال أهل العلم في الوحدة الموضوعية لسورة القرآن، يعني أن السورة لها موضوع واحد، هذا الموضوع يتفرع إلى عدد من الفروع في كل سورة من سور القرآن. وهذا لا شك متى استطعنا أن نتقن موضوع السورة بالتمام استطعنا أن نسهل للمسلمين فهم هذه السورة من خلال موضوعها الأصلي ثم تفريعاتها لفروع عدة. بدأت مع الأولاد في النظر في موضوع سورة البقرة، وسورة البقرة طويلة جدا وأعيان الموضوع، لذلك جلست 3 سنوات. طبعا أول ما بدأنا سبحان الله فتح الله عز وجل أن موضوع سورة البقرة هو العبادة، هو العبادة، وأدلة كثيرة تؤكد على هذا الموضوع من خلال العمل، بدءا أن الله تعالى ذكر أصناف الناس في العبادة في أول 20 آية من السورة. أصناف الناس في العبادة 5 آيات في المؤمنين، 5 الآيات الأولى من 1 إلى 5 تتحدث عن المؤمنين، ثم 2 آيات عن الكافرين، ثم 13 آية عن المنافقين. فوضحت 20 الآية في السورة أنها تتحدث عن أصناف الناس في العبادة، مؤمنون وكافرون ومنافقون، فلا تكاد تخرج حال الناس أجمع اليوم عن هذه الأصناف 3. فلما انتهت 20 الآية الأولى وانتهى النداءات للمؤمنين وللكافرين وللمنافقين، جاء النداء العام للناس كلهم بكل أصنافهم وفئاتهم، فجاءت الآية رقم 21 في سورة البقرة تقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم بدأت 20 آية تتحدث عن أهمية العبودية وقصة بداية العبودية في آدم والملائكة وإبليس، 20 آية ثانية. فالصنف الأول والفرع الأول للسورة هو أصناف الناس في العبادة في 20 آية، والفرع الثاني في الخارطة للسورة هو العبودية وأهميتها وقصة البداية فيها. ثم دخلت في قصة بني إسرائيل، وقصة بني إسرائيل قصة طويلة جدا بما فيها سورة البقرة أو قصة البقرة، وهذا دخل تحت فرع اسمه حقيقة العبودية، الاستجابة حقيقة العبودية. ما يمكن يكون إنسان عبد لله إلا إذا استجاب وأطاع الله عز وجل، أليس كذلك؟ فجاءت قصة بني إسرائيل كمثال سلبي على أمة طلب منها العبودية الحق لله فتلونت وغدرت وكذبت وقتلت الأنبياء وتأخرت في قصة سورة في قصة البقرة إلى آخره، كمثال سلبي على أمة طلب منها العبودية فلم تستجب لله. ثم فوجئت أن الآيات ذكرت مثال آخر إيجابي عكس المثال الأول السلبي: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، فجاءت الآيات لتضرب مثال إيجابي على رجل طلب منه العبودية لله، فكان عبارة عن أمة كما في الآية إن إبراهيم كان أمة، فكان إبراهيم في استجابته لله عجيبة، حتى أنه هم بذبح ابنه في السكين استجابة لرب العالمين، فكان مثال عجيب في الاستجابة لله عز وجل. ثم جاء مثال آخر إيجابي لجماعة ليس لفرد، لجماعة طلب منها العبودية والاستجابة لله في أعز ما تملك وهي القبلة، ليس سهلا أن يحول الإنسان قبلته أليس كذلك، ويمكن سهل عنده استعداد يموت في سبيل الله في أن يغير القبلة التي أمره الله تعالى أن يصلي عليه. لو قال لك أحد الآن أعطيك كذا وكذا وتصلي إلى المشرق أو إلى الشمال أو إلى الجنوب، لقلت أبدا ولا يمكن، على رقبتي لا يمكن أن أفعل هذا. ومع ذلك جاءت الآيات في قول الحق عز وجل: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب. فجاءت الآيات لتؤكد قصة مجموعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يصلي إلى مكة، وكان الأمر قبل أن يتوجه إلى مكة يصلي إلى بيت المقدس، وكان دائما قلبه يحن وعينه ترف إلى الكعبة، لكنه كان يستجيب لأمر الله في الصلاة إلى بيت المقدس. فجاءه الوحي وهو في صلاة الظهر، وقيل في صلاة العصر كما في الصحيحين، أن يتوجه إلى الكعبة فتكون هي قبلته. أحد الصحابة صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فرجع فوجد قومه يصلون على بيت المقدس، قال والله لقد صليت مع محمد صلى الله عليه وسلم الظهر تجاه الكعبة. فقام الصحابة، لاحظ الاستجابة والطاعة العجيبة، ثقة. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: ما كنا نكذب وما كنا نعرف الكذب، ما كنا نكذب ولا كنا نعرف الكذب. صفة الكذب ليست في الطبع يعني منافية تماما لطباع الأعراب. ما يمكن، كان العربي لا يمكن ولو وضع حد السيف على رقبته لا يمكن أن يكذب. ولذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مباشرة لما جاءهم الخبر وسمعوا نداء هذا الرجل والله لقد صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم تجاه الكعبة، قاموا وهم في وسط وقد صلوا ركعتين فتحولوا وهم في صلاتهم تجاه مكة. ولذلك في المدينة مسجد بجوار الحرم يسمى مسجد ذي القبلتين، ذي القبلتين، موجود فيه القبلة الأولى والقبلة الثانية. جماعة يستجيبون لرجل صرخ فيهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر تجاه الكعبة فاستجابوا لله عز وجل وصلوا تجاه الكعبة. فجاءت الآيات، قصة بني إسرائيل، قصة إبراهيم عليه السلام، قصة الصحابة في اتجاه القبلة، ليضرب فيها مثل تحت فرع واحد اسمه الاستجابة حقيقة العبودية. وإذا أردنا أن نكون حقا عبادا لله عز وجل فعلينا أن نرجع لأنفسنا مدى استجابتنا لله عز وجل في أمره ونهيه. إذن هذا الفرع الثالث في السورة، وهذه هي الفروع الخمسة، هذه الخارطة التي رسمت لسورة البقرة، هذه الخارطة التي رسمت لسورة البقرة، طبعا ما وضعناها في الوسط لأن احتاجنا إلى أن نجعلها أيضا صفحتين أو ثلاث، فمن أجل الجانب الفني وضعناها في صفحة واحدة ووضعناها في الأعلى، هذا موضوع العبادة، ثم تفرعت إلى الفرع الأول أصناف الناس في العبادة، ثم الفرع الثاني العبودية وأهميتها وقصة البداية، ثم الفرع الثالث الاستجابة حقيقة العبودية، ثم الفرع الخامس وهو أطولها في 100 آية في شمولية العبادة لجميع مناحي الحياة، وهذه قصة أخرى لا أريد أن أخذ وقتكم الآن فيها، لكن من قرأ ونظر وجد شيئا عجبا. كيف بدأ هذا الفرع؟ بدأ من أول آية: واستعينوا بالصبر والصلاة. كأن الآن لم يدخل حياة الدنيا في التعبد لله في جميع شؤون حياتنا. ثم أيضا بدأ في أول قضية في الجانب الحياتي وهي قضية المشقة والابتلاء والامتحان، وجاء في قضية الآيات في آيات الابتلاء: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والثمرات إلى آخر الآيات. ثم بدأت تتحدث الآيات في شؤون الحياة في أشياء عجيبة جدا، وزعت إلى وفرعت إلى 5 تفريعات. ثم جاء الفرع الخامس والأخير: التعظيم أس العبودية. ما يمكن أن يكون العبد عبدا لله إلا إذا كان في قلبه تعظيم لله. ولذلك يقولون العبادة لها شرطان ولها ركنان ولها 3 أنواع. العبادة التي خلقنا من أجلها لها شرطان ولها ركنان ولها 3 أنواع. أنا قلت أنني جئت بعدد من النسخ كجوائز وحوافز لمن يجيب على الأسئلة، وسأهديه إهداء موقعا. العبادة لها ركنان ولها شرطان ولها 3 أنواع. هل من مجيب أو مجيبة؟ ها، ترى الإجابة كاملة، ما تعطيني نصف، نصف أعطيك نصف الكتاب. ها؟ أعيد السؤال، يقول للعبادة: أول العبادة لها تعريف، التعريف سأعرفه لكم أنا الآن حتى أخفف عليكم، عشان دائما الطلاب يحبون الأستاذ اللي يمشي الأمور، اللي يلقي الدرس على قراءة مارش أكثر يحبونه أكثر من يلقي الدرس على قراءة ورش، فالناس يبون على قراءة مارش. طيب، العبادة في تعريفها عند العلماء: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. هذا تعريف العبادة: أنت خلقت من أجل هذه العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تعريف العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. يلا استخرج لي من التعريف أنواع العبادة: شرط العبادة، ركن العبادة. ها، الأيدي كثيرة، في مايك يصل للإخوة أو للأخوات، في مايك متنقل الإخوة الفنيين، في مايك متنقل ما فيه؟ لا إن شاء الله بيخترعون الإخوة. طيب ها، من الإخوة اللي رفعوا أيديهم؟ تفضل يا أخي. هذه أنواع العبادة، يا سلام عليك، جميل، أعدها. قولي، عبادة قولية فعلية في الجوارح، وعبادة قلبية، قلبية وقولية وفعلية، هذه أنواع العبادات. طبعا دائما نحن نكثر ونحرص على الفعلية والقولية، لكن عبادات القلب نغفل عنها، وهذه لها كلام آخر طويل. عبادات القلب من الإخلاص والخشوع واليقين إلى آخره. طيب ها، بس يلا نعطيك ثلث الكتاب، أنت جبت على الثلث الآن. طيب أنواع العبادة، شرطة العبادة ما هما؟ لا يمكن تكون عبد، ما يمكن يقبل العمل إلا بشرطين: أن يكون خالصا لله، وأن يكون لا تخششون يا أخوان، خلوه يجيب هو. ها، أن يكون خالصا لله، هذه النية. والشرط الثاني كيف؟ ها، لك أن تعبد أي عبادة من رأسك كذا؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم الاتباع. إذن الإخلاص لله والاتباع، الموافقة لرسول الله أو لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذان شرطان للعبادة، لصحة العمل في العبادة، أن يكون خالصا صوابا، خالصا لله صوابا وفق منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما لأحد حق أنه يبتدع من عنده عبادة، لأن نحن العبادة توقيفية، وإلا لأصبحنا نعبد كل فكرة وكل إنسان يطرح قضية. لكن أبدا نحن كما قال عليه الصلاة والسلام: لقد تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. من لم يتمسك بهما كان عنده من الضلال بحسب الضعف. إذن هذان شرط العبادة. طيب ركن العبادة، يعني ما تكون عبد إلا بتحقيق هذين الركنين. ركن العبادة ها أو تخسر، ها تستعين بصديق، نسمحك تستعين بصديق، يلا هو يستعين بك بعد الله. ها اسمع، أيوة طيب يلا نقبل هي، نعم يلا نمشيها، يلا بقي لك واحدة. وش عكس الذل؟ ما الذي يدعو للذل؟ المحبة، أحسنت، المحبة والخضوع. المحبة والخضوع ركنان من أركان العبادة. لا يمكن العبد يسمى عبد إلا إذا كان محبا خاضعا، والحب والخضوع لا يمكن يكون لمخلوق مثلك، إنما يكون لله عز وجل. وهنا تشعر بالعزة والفخر أن تكون خاضعا. هل يمكن أن يذل الإنسان نفسه إلا لله عز وجل؟ أبدا. ولذلك جاءت قضية السجود، أعلى ما بالإنسان وأشرف ما بالإنسان يمرغها بالتراب لا مانع لديه من أجل الله عز وجل، بل يشعر بالعزة والرفعة وهو يمرغ الأنف والجبين لله سبحانه وتعالى. هنا يشعر الإنسان بالعزة. لا يمكن العبد يكون عبد إلا إذا كان محبا خاضعا. ولذلك دائما لاحظ الذي يحب مخلوق مثله يكون خاضع لها، الذي يعشق معشوقه يكون دائما محب لها ومسكين خاشع خاضع لها، ذليل لها، أذلته ربما بأي شيء، بأي أمر من أمور الدنيا. ولذلك لا شك لا، ليس مثل المحبة لله سبحانه وتعالى. حقيقة المحبة لله، الحب الحقيقي الحب الصافي هو لله. اليوم لا نكاد نجد أحد يوضح الحب الصافي، أفسد الحب كثير من المعاني في العشق الممنوع والمحرم. أنا أقول أتحدى نجد أغنية تتكلم عن حب الرجل لزوجته. سمعتم هذا يوم من الأيام؟ هل أحد منكم سمع أغنية تتكلم عن حب الزوج لزوجته؟ في شيء؟ ها؟ لا أذكر أناشيد، أنا أبي أغنية. في أغنية تكلمت عن حب الزوج لزوجته، لكن حب الرجل للأنثى البعيدة المحرمة عنه، يا تعال في دوكليبات كل شيء مفتوح تماما. طيب ليش ما نغرس المحبة الجميلة الحقيقية؟ ولذلك الحب موجود فطري في قلب الإنسان، والله عز وجل لما خلق الإنسان وجعل في قلبه الحب جعل له مصارف شرعية. هذه المصارف الشرعية متى فتحت قنواتها وسهلت كان الحب جميلا ورائعا وكان القلب مستقرا والبال مرتاحا والعكس. متى سبحان الله أغلقت قنوات الحب الشرعية وفتحت أبواب القنوات الحب الفاسد، خلاص الإنسان أصبح غير مستقر، غير سعيد، غير مرتاح، ضيق وألم واكتئاب إلى آخره. ما هي قنوات الحب الشرعي؟ حب الله عز وجل، حب النبي صلى الله عليه وسلم، حب الوالدين، حب الزوج لزوجه كان أنثى أو ذكر كان أو أنثى، حب الأولاد، حب الصديق لصديقه، وهكذا حب محاب كثيرة جدا. لو وجدنا أحد يحرك هذه المحاب الشرعية لقنوات حقيقية لرأيت كيف صفاء القلوب وراحة الناس، لكن قليل من تجد ما يتحدث عن هذه القنوات الشرعية الحقيقية وفتحت قنوات أخرى ليست حقيقية وربما ركض الناس خلفها فضعف الناس وغفلوا كثيرا. ولذلك ركن المحبة الحقيقية هما المحبة لله والخضوع لله. إذن هذه أنواع أو أركان المحبة. قليل إذا سألت، حتى والله سألت بعض أهل العلم ما هي أركان الحب أو أركان العبادة، يجيبون على أنها شروط العبادة. لا، شروط العبادة شيء وأركان العبادة شيء. تفضل جائزتك، ليتك أن نكتبها له. طيب أرجع لقضية التفريع، بس سجل لنا الأسماء يا شيخ عارف، إذن سجل لنا الأسماء حتى لا يضيع. أرجع للقضية الأولى والآخر الفروع للسورة البقرة هي قضية العبادة أو التعظيم أس العبادة، التعظيم أس العبادة. ولذلك جاءت أعظم آية في القرآن، ما هي؟ أفضل ارفع يدك عشان تكسب الكتاب، أفضل ارفع يدك عشان تكسب الكتاب. السؤال الآن أنثوي، ها تفضل يا أختي. نعم أنت يا من رفع. نعم، ها أعظم آية، ارفعي صوتك. آية الكرسي، أحسنتي. اسمك الكريم بس عشان يسجلوا عارف، سجلوا شيخ عارف، سجل أسماء ترى تطلع علينا، بيصير عندنا 7-8 أسماء تضيع. سجل الأسماء. الاسم الكريم يا أختي، ما سمعت. خديجة جلفار، شو القصة دي؟ عارف. طيب سجل الأسماء لك الله هنك. طيب إذن أعظم آية في القرآن هي سورة آية الكرسي، فبدأت آية الكرسي بآيات التعظيم، ثم بدأ بعدها قصة إبراهيم مع النمرود، وبدأت قصة عزير مع حماره عزكم الله، وبدأت قصة إبراهيم مع الطير، وكلها في التعظيم. قصص أربعة متتالية تملأ القلب عظمة لمن يقرأها في التعظيم لله عز وجل. ثم جاءت قضية الصدقة برهان، كما قال عليه الصلاة والسلام الصدقة برهان على حقيقة العبودية، فجاءت قضية الصدقة والإنفاق. وجاءت قضية أعظم آيات في القرآن في الاقتصاد المالي الإسلامي في آخر آيات سورة البقرة، تحرم الربا وتحل البيع وتفتح أبواب أخرى، النفقة والمداينة والإنظار للمعسر، كلها صفات رائعة مالية عجيبة في الاقتصاد الإسلامي، جمعت في أواخر سورة البقرة بشكل عجيب لمن يتأمل ويتدبر. ثم ختمت البقرة في الآيتين ترجع القضية لله ما في السماوات وما في الأرض إلى آخر الآيات. هذه سورة البقرة باختصار مع الكتاب، مع الكتاب. لمن أراد أن يتدبر سورة البقرة هذا الشهر المبارك، أنا أقول لنجعل لنا هدف، لنجعل لنا في رمضان فقط أن نعيش مع سورة البقرة، رمضان عام 1434، نعيش مع سورة البقرة، نحاول أن نأخذ الخارطة ونقرأها على القرآن الكريم وسورة البقرة، نقرأها على الخارطة الذهنية ونحاول أن نتأمل في هذه السورة. إذا فهمت الفهم العام للتدبر العام، لأن أنواع التدبر ثلاثة، تدبر العامة وهذا الذي نريده الآن في حديثنا، وتدبر العلماء وطلاب العلم هذا اثنين، وتدبر الخواص من أهل العلم هذا ثلاثة، إن بقي وقت فصلت فيها. فالتدبر الذي نريده دائما عندما نتكلم عن تدبره صلى الله عليه وسلم ليست القضية أن نفهم القرآن أو أن نتدبر القرآن تدبر العلماء أو طلاب العلم أو الخواص، لا، لكننا نريد أن نفهم ما نقرأ. أرجع مرة أخرى، أعظم سورة في القرآن ما هي؟ نعم، سورة الفاتحة. هل تعلم لماذا؟ لماذا؟ أم الكتاب، لماذا أم الكتاب؟ حوت كل معاني القرآن، الله عز وجل جعل كل مفاهيم القرآن وسور القرآن في سورة الفاتحة. ولذلك من يتأمل سورة الفاتحة جيدا تعطيه المعاني الرئيسة للقرآن الكريم كاملا. لكننا الله عز وجل، وهذا سؤال سريع أريد إجابة سريعة، لا أريدك أن تفكر بسرعة جبني، لأنك تعمل هذا العمل كل يوم. سورة الفاتحة في الفرائض فقط كم تقرأها في اليوم والليلة؟ يا شباب فسدت عليكم، الحمد لله جائزتي رجعت لي، لما تجيبونها كذا تضيعون الجائزة عليكم، ضاع دم الكتاب بينكم. لكن ارفع اليد حتى تكسب الكتاب، فعلا 17 مرة راحت جائزة هذا السؤال. 17 مرة نقرأ سورة الفاتحة. بعض الناس يتردد لأنه لا يعلم، ما يردد كل يوم، كل يوم يردد هذه السورة. لكن لو سألته كم ترددها في الفرائض قال ها أصبر، والله الضوء الفجر مرتين، وبدأ يعدد كأنه لأول مرة يفاجأ بهذا السؤال. وأسأل سؤال آخر في سورة الفاتحة، أنا سأفتح لكم آفاق التدبر الآن، أنا بإمكاني أن أروي لكم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتدبر من خلال مواقف النبي، وسأعطيكم 9 خطوات عملية في تدبره صلى الله عليه وسلم لتكون حافزنا في التدبر. أنا أريد أن لا نخرج من هذه المحاضرة إلا وقد تفتقت الأذهان عن وسائل عملية للتدبر القرآن من خلال أسئلة سريعة لكم. الآن أن تقول أني أقرأ الفاتحة فقط في الفرائض 17 مرة فقط في الفرائض دون النوافل، هل سألت نفسك السؤال الآخر، لماذا الله عز وجل فرض علي كمسلم أن أقرأ سورة الفاتحة في اليوم والليلة 17 مرة في اليوم والليلة؟ كل يوم وليلة فرض على كل مسلم عاقل بالغ أن يقرأ سورة الفاتحة 17 مرة. هل تصدق المسلمون على وجه الأرض كلهم يقرؤون هذه السورة كل يوم 17 مرة؟ والله يا أخي لو قال لك أي أحد ردد هذه الجملة 5 مرات 10 مرات في اليوم والليلة لمدة شهر واحد وسأعطيك كذا وكذا، ستقول نعم، لكنك ربما تنسى بعد يوم أو يومين أو أسبوع أو أسبوعين، ستنسى وتغفل. وربما تقول يا أخي حرام عليك تكلفني أردد هذه الجملة يعني 10 مرات في مدة شهر كامل. إذن الفاتحة نحن الله تعالى فرضها علينا نرددها 17 مرة في اليوم والليلة على كل مسلم ومسلمة. هل سألت نفسك لماذا؟ ليه سكت؟ سؤال مفاجئ يستحق أظن هذا السؤال أن نقف عنده فعلا، لماذا؟ لو عرفنا الإجابة وعرفناها متدبرين والله لتغيرت حياتك تماما. لأنه دائما يقولون الإنسان فكر وسلوك، الإنسان منا فكر وسلوك، ينطلق من قاعدتين، قاعدة فكرية وقاعدة سلوكية تطبيقية. لكن دائما ما الذي يقودك؟ السلوك يقود الفكر ولا الفكر يقود السلوك؟ ها؟ الفكر يقود السلوك، هذا الأصل. قل لي كيف تفكر أقول لك أنت شقي أم سعيد، هذه قاعدة السعادة، قاعدة السعادة العملية الحقيقية. قل لي كيف تفكر أقول لك أنت شقي أم سعيد. بعض الناس يجعل من الحب قبة مثل ما يقولون، ولا لا، عنده مشكلة بسيطة يجعلها ضخمة كبيرة تفسد عليه جميع حلاوة الحياة. ما تخلو الحياة من أقدار ومن آلام ومن هموم ومن غموم، لكن اجعلها في مكانها، اجعلها في موضعها، ترتاح كثيرا. كثير من الناس يخطئ وسبحان الله تضيق عليه نفسه بمجرد أي مشكلة يواجهها في الحياة، خلاص يتكهرب، حتى السلوك والتصرفات تصبح عصبية وشكل سريع، وربما يوحش من حوله لأن التفكير أصبح متكهرب. والعكس، كلما كان التفكير هادئ رزين ثقيل عاقل كلما كانت السلوكيات لك ومن حولك عاقلة وثقيلة وهادئة. ولذلك قل لي كيف تفكر أقول لك أنت شقي أم سعيد. لنفكر يا إخوة، الله عز وجل لما يفرض علينا فرض حاشا لله وهو الرحيم الرحمن الرحيم نرددها كل يوم الرحمن الرحيم، أن يكلفنا ما لا نطيق أو أن يكلفنا ما لا فائدة لنا فيه، لا، إنما فرض الله الفاتحة على المسلمين عامة 17 مرة في اليوم والليلة لأسرار عجيبة جدا من عرفها وتأملها وفكر فيها وعاش وهو يردد الفاتحة فيها وجد لذة السعادة والراحة والطمأنينة. هذا السؤال أشغلني كثير، أذكر منذ أن كنت في طالب في الجامعة وأنا سبحان الله دائما أسأل نفسي ليش الله عز وجل أمرني أن أكرر الفاتحة 17 مرة. وأذكر في عام 1416 تقريبا، يعني قبل كم تقريبا 20 سنة، ها في مادة موجودة على موقعنا إسلام سكاي شريط كاسيت اسمه قلائد الحمد، حاولت أن أجيب في ذلك الشريط عن هذا السؤال قلائد الحمد، لكني لا أخفيكم أجبت عليه، لكن وأذكر أني قلت هذا الكلام لم أجد إجابة شافية تشفي غليلي تجعلني فعلا يعني أكرر الفاتحة وأنا أعرف ما هي الأسرار. بعدها بسنوات ولما درست في الجامعة وخلصت ودخلت في السنة النبوية وبدأت أعيش مع دواوين السنة وكتب السنة، قمت بصفة التخصص وحاولت أن أجمع كل الأحاديث والآثار التي وردت حول سورة الفاتحة. أي حديث وأثر جاء في سورة الفاتحة أخذت وضعته جانبا، وجدت أن أكثر تقريبا 91 حديث وأثر جاءت في سورة الفاتحة مباشر وغير مباشر، 91 حديث وأثر. ثم أخذت أفصل في شروح الأحاديث وتأمل فيها وأنظر في الأسرار وأحاول أقربها مع الآيات التي وردت في سورة الفاتحة، فخرجت في 11 سرا من الأسرار في التكرار لهذه السورة، وسميت البحث قريبا سيطبع إن شاء الله، انتهى تماما وحكم بفضل الله تعالى من 3 جامعات أو من 3 أساتذة في 3 جامعات. وجدت سميت البحث الأسرار في التكرار لأعظم سورة في القرآن كما جاء في الأحاديث والآثار، الأسرار في التكرار لأعظم سورة في القرآن كما جاء في الأحاديث والآثار. ودكم تعرفون الأسرار هذه؟ ها؟ بودكم تعرفونها؟ فكرة حلوة والله، قال اشتروا الكتاب، جاءت حقت قصص جحا، ليعرف معلم اللي ما يعرف. طبعا من الصعب أن أكرر لكم الأسرار أو أذكرها الآن، ستتحول محاضرتي إلى موضوع الفاتحة، لكن خلونا أعطيكم سر واحد. سر واحد، وجدت بعض الأحاديث تؤكد أن الفاتحة شافية، أن الفاتحة شافية شفاء. من أعظم هذه الأحاديث حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أنه قال نزلنا أنا هو بعض الصحابة نزلوا على قوم فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، قال فجلسنا بجانب يعني مكانهم، قال فلدغ سيد القوم، قدر الله تعالى أن لدغ سيد القوم، قال فجاءونا فقالوا هل فيكم من راق؟ قال أبو سعيد أنا، يقول فتفاوضنا على جوع معين لأنهم رفضوا أن يستضيفونا، فاتفقنا على مجموعة من رؤوس الغنم، يقول فذهبت فرقيته، طبعا كان لدغ من ثعبان، يقول فرقيته فقام فكأنما ليس به من قلبه، كأنما به وجع، سبحان الله. هذا الحديث في الصحيحين يا إخوة، من أراد أن يتطرق إليه شك، هذا في الصحيحين من أصح الأحاديث النبوية. فلما رجع إلى النبي أبو سعيد وذكر واختلف الصحابة هل نأكل ولا ما نأكل من هذا الجعل، وذهبوا وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اضربوا لي بسهم إلى آخر الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث لأبي سعيد وما قرأت عليه يا أبا سعيد؟ قال قرأت عليه الفاتحة. قال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال وما يدريك يا أبا سعيد أنها رقية؟ هذا إقرار سنة تقريرية من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد، أقره على أن الفاتحة شافية وفي الرقية. إذن فالفاتحة شافية، من منا يكرر الفاتحة 17 مرة في اليوم والليلة وينوي بها الشفاء؟ من منا؟ حتى نرى كيف نخسر كثير من السور البسيطة التي نقرأها ونكررها كل يوم وليلة لكننا اعتدنا عليها، استمرأناها لمجرد العادة، ليس للعبادة أو لمقصود العبادة. فإن الله تعالى لما فرض الفاتحة كان لها مقاصد، مقاصد شرعية عظيمة، من هذه المقاصد أنها شافية. سبحان الله، يبتلى الإنسان بضيق أو بهم أو بمرض حسي أو معنوي أو نفسي، وتجد أنه يذهب للمستشفيات وللأطباء وللرقاة وربما للكهنة والمشعوذين والسحرة، ويصرف الكثير من الأموال والأوقات والجهد ويتعب المسكين، وربما لو تنبه إلى أن هذه السورة من أسباب فرضيتها أنها شافية، ولو رقى نفسه بها وهو على يقين ربما لشفاه الله عز وجل بها. وقد جرب والله هذا، ليس معنى هذا أن نترك فعل الأسباب المادية، لا، فالإنسان مأمور بفعل الأسباب المادية، لكن أيضا الأسباب الشرعية والمعنوية لها أثر كبير جدا، وجاءت بها الأحاديث والقرآن والسنة، فلما نغفل عن مثل هذه المعاني؟ هذا سر من أسرار الفاتحة، لما نكرر بعض الأحيان بعض السور دون أن نتدبر أو أن ننظر. والفاتحة أصلا في جمالها وروعتها منذ البداية تمجيد وثناء وحمد لله عز وجل، من قولك بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا كله تمجيد. وأنت إذا أردت أن تطلب من مسؤول حاجة تجد أنك تثني عليه في البداية، ولله عز وجل المثل الأعلى. فالتمجيد والثناء لله، ثم الدخول للمطلب الأعظم. وقبل الدخول للمطلب الأعظم يعلن كل منا الغاية التي خلق من أجلها، إياك نعبد ولا نستطيع يا ربي على عبادتك دون أن تعيننا، من لم يعنه الله على العبادة فهو ضعيف. إياك نعبد وإياك نستعين، يا ربي نعبدك نعلن العبادة لك، إنما نحن عبيد لك، ونطلب منك العون والاستعانة بك على هذه العبادة، وإلا فنحن ضعفاء، خلق الإنسان ضعيفا. من منا يقرأ الفاتحة وهو فعلا يستشعر أنه يعلن العبودية لله كل يوم 17 مرة، ويعلن طلب العون من الله على هذه العبودية؟ من منا يستشعر هذا المعنى؟ حتى نرى كيف نخسر في كثير من ترداد لقصار السور كل يوم وليلة دون أن نتدبر بعض الأحيان، فنخسر الكثير من المعاني. تريد الثبات على الحق؟ مع كثرة الآن النزاعات والخلافات والطوائف والمذهبيات والتحزبات والقيل والقال والتي أوجعت الرؤوس، وخاصة مع توسل أو توفر وسائل النقل والتواصل وسرعة نقل الخلافات والنزاعات بين العلماء وبين المذاهب وبين الطوائف، حتى أصبح بعض الناس العوام يقول يا الله يا رأسي، والله إني تعبت، فقط أريد طريق الحق. وين طريق الحق؟ أين طريق الحق؟ أنا لا أريد أن أدخل في نزاعات ولا في حزبيات ولا في مذاهب، ولا أنا أريد دين الله عز وجل، أريد أن أعبد الله بصفاء ونقاء. أليس هذا مطلب للجميع؟ هيا يا إخوة، أليس هذا مطلب للجميع؟ إذن الله دلنا في السورة أن نسأله كل يوم وليلة 17 مرة في الفرائض فقط، اهدنا الصراط المستقيم، كأنك تقول يا رب يا رب كثرت علي الأقاويل والنزاعات والخلافات حتى لا أدري أين أذهب، فاهدني يا ربي إلى الصراط المستقيم الذي يرضيك عني. يا رب يا رب كل يوم وأن تسأل الله. إذا مرت بك هذه الآية تذكر أنك فعلا تريد حبل النجاة، تريد أن تعبد الله بصفاء ونقاء، بعيد عن المذهبيات والحزبيات والخلافات والنزاعات إلى آخره. أريد أن أعبد الله بدينه الصافي الجميل الذي نزل من السماء على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا بكل راحة وطمأنينة حتى ألقى الله عز وجل وأنال رضا الله عز وجل. ماض وأعرف ما دربي وما هدفي، والموت يرقص لي في كل منعطفي، ولست أبالي به حتى أحاذره، فالموت عندي صار أبرط الطرف. إي والله لا أخاف الموت ولا يهمني الموت ما دمت ماض في طريقي لرضا الله عز وجل، ما دمت استشعر أن الله تعالى راض عني، بعيد عن قضية أن الله أصنف نفسي أو أتحزب أو أتمذهب أو يعني أتعب الرأس في الخلافات والنزاعات، لا أريد الدين الصافي النقي. يا أخي الله علمك السؤال، الله قال إذا أردت هذا، علم الله أن هذه النزاعات والخلافات والمذهبيات والتحزبات وغيرها ستكون، فلذلك أقر علينا أن نسأله الصراط المستقيم 17 مرة في اليوم والليلة. فهل أنت تعي هذا وأنت تردد اهدنا الصراط المستقيم 17 مرة في اليوم والليلة؟ معنى عظيم، كما أخبر عليه الصلاة والسلام فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. سبحان الله، أخبر عن الواقع اليوم. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما الحل يا رسول الله؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة بالنار. خلاص وضح لنا الطريق. سبحان الله، كأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه الترمذي وصف لنا الداء والدواء، ثم جاء التأكيد عليها بسورة الفاتحة بتردادها وتكرارها 17 مرة. فأن تردد اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم، استشعر فعلا حالك في هذا الواقع المعاصر مع النزاعات والخلافات والمذهبيات إلى آخره، حتى تأخذ الطريق المستقيم. الله تعالى يقول ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إذن عليك الاعتصام بالله. كيف الاعتصام بالله؟ بهذه، بتكرار الفاتحة، بتكرار الفاتحة 17 مرة بقلب حاضر وعقل واع فاهم. النبي عليه الصلاة والسلام جالس مع أصحابه ورسم لهم طريقا أو خطا مستقيما، ثم رسم عن يمينه خطوط صغيرة مائلة، ورسم عن يساره خطوط صغيرة مائلة، ثم قال لأصحابه ولأمتي من بعده: هذا صراط الله المستقيم، هذا صراط الله المستقيم، وهذه سبل عن يمينه وعن شماله، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. والله كأنه يتحدث عن هذا الزمن، سبحان الله. الصراط المستقيم واضح، عن يمينه وعن شماله خطوط، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ قول الحق عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وين وصانا فيه؟ وين وصية الله عز وجل؟ في الفاتحة، في الفاتحة وصانا نقرأها في اليوم والليلة 17 مرة. هل تأملت؟ هذا في الفاتحة، التدبر للفاتحة التي نقرأها كل يوم، والكلام فيها يطول لكثير من الأسرار فيها. خذ قصار السور، أنت تقرأ المعوذتين في الصباح وفي المساء وفي أدبار الصلوات وعند النوم، لماذا؟ لماذا تقرأها؟ ها، لماذا نكرر نحن معوذتين؟ لأن حارسة ولا لا؟ حافظة. وفعلا نزل بهما جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم لما كان مسحورا عليه الصلاة والسلام، وكان شفاء للنبي عليه الصلاة والسلام. وأصبح اليوم الكثير من الناس، حتى المرأة تحفظ ابنها الصغير هذه السورتين لتكون حصن له من الشيطان الرجيم. طيب، ونحن نردد هذين السورتين، هل نفهم المعاني؟ لأن الترداد لهاتين السورتين هما سلاح، تريد أنهما سلاح. لا يمكن أبدا أن يكون تأثير السلاح لمجرد قوة السلاح ونوعية السلاح وجودة السلاح. قد يكون السلاح من أجود الأنواع، لكن إذا لم تعرف كيف ترمي به لا فائدة من نوعيته أو جودته، ولا لا؟ لا فائدة من جودته، حتى وإن كان السلاح جيدا وقويا ونوعيا. القرآن قوي وجودته رائعة، ولا أحد يشك في كتاب الله عز وجل، ما أحد يشك في المعوذتين وأثر المعوذتين على الإنسان، لكن هل أنت ممن يحسن استخدام المعوذتين كسلاح أم لا؟ كيف يكون الاستخدام؟ بالفهم. أعطيك أقرب مثال وسريع وخفيف وسأختم به حتى لا أطيل في هذا الجانب. وأنت تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. سأقول لك قف، ما معنى وقب؟ أنا ما أريد الآن أن أقول اللي يعرف معنى وقب يرفع يده حتى لا نتضح، خلوا الأمور مستورة، خلونا على ما قال، لكن خلونا نستفيد من الفائدة العلمية. فعلا كثير من الناس لا يعرف معنى وقب، ويردد الآية ويريدها حصن ويريدها حافظ السورة وهو لا يعرف المعاني. ما يمكن، مثل الذي معه سلاح قوي لكن لا يعرف كيف يستخدم هذا السلاح. لا بد أن تعي المعاني حتى يكون لها حضور في القلب ويقين في القلب وقوة في النفس، وتكون شجاعا وأنت تردد هذه المعاني. لما تقول قل أعوذ برب الفلق، يا ربي أعوذ بك، أعوذ برب الفلق من فلق الصباح، من الصباح الباكر، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ولاحظ جاءت نكرة، من شر ما عرفها، من كل الشرور اللي ترى في العين المجردة والتي لا ترى، الفيروسات والسرطانات عافانا الله وإياكم وإلى آخره. أعوذ بك في كل صباح من شر كل ما خلقت، من شرور جميع المخلوقات. هل أنت تقرأ المعوذتين أو الفلق بهذا النفس وتستعيذ وأنت فعلا تعي لما تقول من شر ما خلق، يعني من جميع شرور المخلوقات، ومن شر غاسق إذا وقب، انتهى طوى صفحة النهار بدأت صفحة الليل، غاسق إذا وقب يعني القمر إذا أقبل أو الليل إذا أقبل، بدأ الاستعاذة الآن في دور الليل، الاستعاذة في الليل وشروره وأموره. وفي الليل وما أدراك ما الليل، أمور وعجائب وغرائب، وكل من أراد أن يدبر أمرا فغالب التدبير هو في الليل، والحرامي إذا أراد أن يخطط في الليل وأراد أن ينفذ في الليل، وبعض الناس إذا أراد أن يخلو بمعصية أو بقضية قالها في الليل. إذن الليل له شروره، أليس كذلك؟ ولو أنك خرجت للصحراء وأردت أن تنام في الصحراء، فالصحراء مليئة بالدواب والهوام والسباع، وربما تفرش فراشك على كثير من الدواب السامة والقاتلة وأنت لا تعلم، أليس كذلك؟ لكنك لو أنك قرأت المعوذتين بهذا المفهوم ما ضرك شيء إن شاء الله، ما ضرك شيء. لكن هل نحن نقرأ ونفهم؟ لا نريد أن نستمرئ كثير من الآيات والأذكار دون أن نعيها. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني لأجد من عقرب لدغتني البارحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ببساطة: أو أما وإنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات لم يضرك شيء، لم يضرك شيء، فقط هذا الدعاء من قلب صادق ليس مجرد تكرار في اللسان. أعوذ بكلمات، معنى أعوذ يعني ألجأ وأعتصم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضرك شيء. والله جربها بعض الإخوة، يقول: والله العظيم أنني قمت الصباح أنفض فراشي، الفراش اللي يدخلون فيه هذا في النوم، يقول: وإذا بالعقرب نامت معي البارحة، عقرب، يقول: والله لما نفضت فراشي وجدت العقرب، قرأت وردي، قال: والله قرأت وردي، كان الحارس الله عز وجل، الحافظ الله سبحانه وتعالى. لكن تحتاج إلى قلب، إلى قلب موقن. هذا المعاني في التدبر، اقرأ القرآن وتأمل في القرآن، وأن تمر في الآيات، لا تمر عليك، لا تكون مجرد هذا للقرآن. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتدبر القرآن؟ سأعطيك 9 حالات سريعا، اكتبها، احفظها، المهم تأملها، لأن فيها فتح لك عجيب مع الكتاب، مع القرآن، وخاصة في هذا الشهر المبارك. أول هذه الحالات كانت قراءته في الصلاة وخاصة في الليل. كان يستمتع النبي صلى الله عليه وسلم في تدبر القرآن في الصلاة وفي الليل. جميل، في ليالي رمضان ليالي رائعة، وإن صليت التراويح مع الإمام اجعل لك في لحظات السحر 2 ركعات وقراءة ولو 3 آيات أو 10 آيات 2 ركعات. وبالأسحار هم يستغفرون، من أجمل لحظات الدنيا، من أجمل لحظات الدنيا لحظات السحر، فتخلو فيها في ربك وتفتح المصحف وتقرأ ولو 3 آيات وتأمل وتدبر 3 آيات، اسمعها بقلبك. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها قصة ما رواه حذيفة في صحيح مسلم، يقول: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، قال: فقلت: يركع عند 100، ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل، يقول: وإذا مر بتعوذ تعوذ، وهكذا في ركعة واحدة البقرة والنساء وآل عمران للنبي صلى الله عليه وسلم. استمتاع، استغراق، تجد كيف يستمتع صلى الله عليه وسلم، حتى أنه ربما تتورم قدماه ولا يشعر بهذا التورم. يعني سبحان الله، الاستمتاع المعنوي والنفسي غطى على الألم الجسدي لقوته وأثره وحلاوته. هذه واحدة من صور تدبره أو حالات تدبره صلى الله عليه وسلم: الصلاة، قراءة القرآن في الصلاة وخاصة في الليل. جرب. 2، محاولة الخشية والتدبر أو الخشية والبكاء في الآيات، وهذا منهج للنبي صلى الله عليه وسلم. في حديث ابن عباس يقول: أحسن الناس قراءة، لو سألت من أحسن الناس قراءة القرآن، النبي يجيب يقول: أحسن الناس قراءة الذي إذا قرأ رأيت أنه يخشى الله، إذا قرأ أنه يخشى الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن وله أزيز كأزيز المرجل، القدر عندما يطبخ في الطعام تسمع له وفير صوت، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وكان عليه الصلاة والسلام له أزيز يغلي كغليان المرجل، يعني من البكاء. وهذا تعطيك صورة أخرى كيف كان صلى الله عليه وسلم عندما يتدبر القرآن ويتدبر القرآن، كيف كان يستغرق في الآيات حتى يعني يقرأها في قلبه قبل لسانه عليه الصلاة والسلام. هذه حالة ثانية. حالة ثالثة: الاستماع من الغير، أن تستمع القرآن من غيرك، تستمع من إنسان آخر. فعلها النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن حديث عبد الله بن مسعود قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن، فقلت: أقرأه عليك وعليك أنزل يا رسول الله؟ قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: رفعت رأسي أو غمزني رجل إلى جنبي، فرفعت رأسي فرأيت دموعه صلى الله عليه وسلم تسيل. وفي رواية قال: حسبك يا ابن مسعود، إذن هذه صورة من صور التدبر. حاول أن تشغل مسجل، تفتح القناة لمقرئ تحبه واستمع لهذا المقرئ بقلبك قبل أذانك. هكذا كان حالة النبي صلى الله عليه وسلم في التدبر. حالة رابعة، كان يقطع صلى الله عليه وسلم قراءته آية آية، يعني بسم الله الرحمن الرحيم يقطع، الحمد لله رب العالمين يقطع، آية آية. وهذا ورد في عدد من الحديث ربما لا يستسع المقام لذكرها الآن. خامسا، كان يمد قراءته مدا ويجود، التجويد دائم يعين على التدبر. جرب في أن تخلو، وهذه ستأتي من أحد الحالات، أن تخلو بمفردك وأن تحاول ترتل ولو ثلاث آيات، ستجد أثرها. أيضا كان صلى الله عليه وسلم يقرأ أو يقرأ أصحابه عشر آيات عشر آيات، كما يقول القراء ابن مسعود ومعاذ بن جبل وعبد الله بن أبي وغيرهم، كان صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن عشرا عشرا. وكما يقول أبو عبد الرحمن السلمي من كبار التابعين قال كان يقرئنا أصحاب رسول الله القرآن عشرا عشرا، ويذكرون أو يخبرون أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئهم القرآن كذلك. هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة، عشر آيات عشر آيات. ليست القضية إطالة السور أو الأحزاب أو الجزاء دون أن نفهم أو دون أن نعي المعاني، إنما عشرا عشرا. وهكذا كان يسير عليه الصحابة وكان يسير عليه التابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال كان إذا حفظ الصحابي أو الرجل سورة البقرة يقول كان يعني جد فينا، يعني عظيم. ليش؟ لأنه كان يقرأ سورة البقرة بتدبر وفهم. ولذلك جاء في موطأ ابن مالك أن ابن عمر قرأ البقرة بثماني سنوات، وجاء في البيهقي في الشعب البيهقي أن عمر قرأ البقرة باثنتي عشرة سنة، لكنها قراءة المتدبر الفاهم معانيها. ولذلك كانوا يقولون نعده عالما، من كان يحفظ البقرة كنا نعده عالما. من حالات النبي صلى الله عليه وسلم في التدبر كم احنا ذكرنا من حال الآن؟ ست حالات. السابعة، كان صلى الله عليه وسلم يقرئ الصحابة التفسير مع الآيات، ولذلك كان يقرأ عشر آيات عشر آيات، كان يقرئهم التفسير. وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ليس فقط لتقرأ بل لتبين للناس ما نزل عليهم. فكان صلى الله عليه وسلم يقرئ الصحابة عشر آيات ثم كان يفسر لهم هذه الآيات، فالنبي صلى الله عليه وسلم له تفسير للقرآن. ولذلك اختصرت عائشة المعنى كله في أن كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام، وأثنى الله تعالى عليه لهذا المعنى، وإنك لعلى خلق عظيم، لأن خلقه كان القرآن. الحالة الثامنة، كان صلى الله عليه وسلم لا يأذن بختم القرآن بأقل من ثلاث ليالي، ما يأذن بختمه في ليلة ولا في ليلتين كما جاء في كثير من الأحاديث. لم يفقه، يقول عليه الصلاة والسلام، لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. هذا واضح تماما، من قرأه في أقل من ثلاث يهذه كهذ الشعر أو ينثره كنثر الدقل، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المعنى. أو في سبعة أيام كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما قال له كم تقرأ القرآن، قال أقرأ القرآن في كل شهر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو اقرأه في كل شهر، قال يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك أو أكثر من ذلك، قال اقرأه في كل عشرين، قال أطيق أكثر من ذلك، قال اقرأه في كل عشر، قال أطيق أكثر من ذلك، قال اقرأه في كل سبع، فاقرأه في كل سبع ولا تزد عن ذلك، فإن لزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا ولجسدك عليك حقا، فجعله في سبع ليالي صلى الله عليه وسلم. إذن المرحلة التاسعة والحالة التاسعة، كان صلى الله عليه وسلم يحذر من هذ القرآن ونثره، من هذه هذا أن يقرأ الإنسان القرآن هكذا دون أن يفقه المعاني أو يعيها. ولذلك كان ابن مسعود يقول لا تهذوا القرآن هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. الآن في هذه الليالي تجد البعض يسأل بعضهم يسأل بعضا يقول وش وصلت في الختمة، وش وصلت؟ فأصبح الهم الكم، متى أيهم بس أكثر. حتى على الختمة الفردية داخل الأسرة تجد الزوج يقول لزوجها ها وين وصلتي، وهي تقول أنت وين وصلت، وأصبح التنافس في الكثرة. جميل الكثرة لو كان مع الفقه والمعاني، لكن إذا كان مجرد المسابقة وهذ القرآن مجرد هذ لا احذر، فليس هذا من حالات التدبر التي أرادها الله عز وجل لنا في مثل هذا الشهر المبارك. هذه تسع حالات، هذه 9 حالات. أعطيك الآن خطوات عملية سريعة جدا في قضية أدوات معينة على التدبر. أول الأدوات مراعاة آداب التلاوة، يعني في قضية طهارة المكان والزمان وإخلاص النية لله عز وجل والاستعاذة والبسملة إلى آخر من آداب تلاوة القرآن. ثانيا محاولة تفريغ النفس من شواغلها، هذه أهم قضية، أهم أمر عند قراءة القرآن وقراءة التدبر والفاهم. لا تدخل تمسك المصحف وبالك مشغول، لا تمسك المصحف وعندك مشروع تريد أن تعمله، لا، حاول تمسك المصحف وأنت فعلا متفرغ الذهن، على الأقل القلب فارغ قليلا. سئل أبا عبيد الحمصي وقد أما أهل حمص في جامعهم 60 سنة، سئل قال يا أبا عبيد كيف كنت تأم أهل حمص 60 سنة ولم تسهو قط، ما فيه ولا مرة سهى خلال 60 عام؟ يا الله، حنا كل يوم ربما نسهو في الصلاة الواحدة 2 أو 3 من كثرة الشواغل، 60 سنة. فأجاب إجابة عجيبة، والله يا إخوة أقف عند الإجابة عجيبة لكن سهلة وبسيطة على من يسرها الله عليه. ماذا قال؟ قال ما دخلت عتبة الجامع يوما، ما دخلت عتبة الجامع وفي قلبي غير الله. خلاص، لما أريد أن أدخل المسجد والجامع أفرغ أمور الدنيا خلفي، أفرغها خلفي. هذا يضرب فيه بعض التبليغيين من الإخوة، يقول يضرب مثال جميل، يقول مثل لو أنك دخلت باص وستركب وجدت أن الباص كل المقاعد مشغولة مالك مكان، يقول مثل كذا الخشوع يريد أن يدخل، لما تريد أن تصلي وتكبر يدخل الخشوع إلى رأسك، يجد كل المقاعد مشغولة، كل المقاعد مشغولة. على الأقل فرغ مقعد واحد له خلوه يجلس، فرغ له مقعد واحد خلوه يجلس لعله يحدث شيء في القلب. ولذلك ما أجمل فعلا قضية محاولة تفريغ النفس، وأجمل لحظات تفريغ النفس هي ما أشرت إليها في الخلوة في لحظات السحر. يا إخوة، الخلوة منهج رباني، منهج نبوي. الخلوة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلو في غار حراء، أول ما بدأ كان يخلو بنفسه، والخلوة بالنفس لها لحظات صافية، جربها والله ستجد لذة عجيبة. حاول مرة من المرات تأخذ سيارة لوحدك وتخرج لأطراف الصحراء، اجلس على هضبة، على جبل، اجلس تحت شجرة وتأمل، تأمل في الكون، خلوة خالية، تأمل في السماء، في الجبال، في الأشجار، في الوديان، في الأنهار، في البحر، تأمل وتذكر نعمة الله عليك في الصحة والعافية وصحة البدن والعقل والتمكين، وتأمل أيضا كثرة ربما جرأتك على الله وذنوبك مع الله عز وجل وستر الله عليك ونعم الله عليك تترأ. تأمل هذه الحالة، ربما رق القلب فدمعت العين، فكنت من 7 الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين، 7 يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هل مرت بك هذه الحالة؟ هل جربت؟ جربت مرة أن تخلو؟ أتمنى أن نجربها الليلة، أتمنى قبل لحظات السحر، قبل أن تذهب لطعام السحور، فقط أغلق على نفسك باب الحجرة في ظلمة وسرك 2 دقيقتين أو 3 دقائق، تذكر في الظلمة نعمة الله وعظمة الله وقدرة الله ونعم الله عليك لتترى، وتذكر جرأتك على الله والمعاصي والذنوب والتقصير في حق الله. ربما رق القلب فدمعت العين، فسالت الدمع على الخدين، فالله تعالى يرى ويسمع، الله يراك ويسمعك ويسمع أنينك وصوتك، ربما جعلك من 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والله يا إخوة الدنيا ما تساوي شيء، والله العظيم ما تساوي شيء. جرب، جرب هذه الحالة، ما تأخذ منك 5 دقائق، لكنك ستشعر بلذة الخلوة ولذة المناجات ولذة الطاعة ولذة الإيمان، ستشعر بحلاوة. والله لو دفعت أموال الدنيا كلها من أجل أن تشعر بها أو تشتري هذه اللذة في هذه اللحظة، والله لا تستطيع، لا تستطيع، لكنك تستطيع بمجرد الخلوة مع الله، يراك الله ويطلع. أغلق على نفسك وصلي 2 ركعتين وجرب، واتلو آيات بسيطة معوذتين أو غيرها، ثم اترك الأمر لله عز وجل، وانظر لقلبك كيف ستكون، كيف سيكون في هذه اللحظات. ثالثا، التلاوة بتأن وتدبر وانفعال وخشوع. رابعا، النظرة التفصيلية في سياق الآية، الآية لها تركيب، لها معنى، لها أسباب نزول، لها غريب، لها دلالات، حاول تتأمل فيها. وجميل دائما، وهذه من النقاط المهمة، ينصح بالقراءة في الطبعات اللي في لها هوامش وحواشي. الآن طبع المصحف طبعات فيها هنا مختصر تفسير الطبري أو مختصر تفسير القرطبي، وفي الهامش وفي الحاشية أسباب النزول للواحد إذا كان الآيات أسباب نزول. وأن تقرأ 3 آيات انظر لمعانيها هنا، الكلمات الغريبة فيها، وانظر إذا كان لها سبب نزول، ثم حاول أن تفكر في الآيات وطبقها على واقعك المعاصر، ستجد أثر عجيب في التدبر عندما تستعين بهذه الطريقة. وقد جربها البعض ووجد لها أثر عجيب جدا. ثم ملاحظة البعد الواقعي للآية، اجعل الآية منطلق لحياة لعلاج حياتك، همومك، مشاكلك، أو للحياة من علاج الواقع المعاصر، لا تجعل العكس. القرآن هو المنطلق، فدائما انظر للبعد الواقعي للآية، تعيش مع الآيات بتدبر عجيب. ثم أخيرا الثقة المطلقة بالنص القرآني، ما دام نصا قرآنيا إذن فالثقة المطلقة مهمة في إخضاع الواقع المخالف، سواء في أمورك الحياتية أو في الأمور العامة، للنص القرآني وليس العكس، لأنه نص سماوي مقدس، فاجعل ثقتك فيه دائما وأنت تقرأ. يا أخي كتاب كلام رب العالمين، والله العظيم لو واحد قال لك سأعطيك رسالة الآن، لو الشيخ ماجد الله يحفظه يقول سأكتب لأحد الحضور كلمات في ورقة إهداء مني إليه، كلنا سنفرح بكلماته، أليس كذلك؟ ستبقى ذكرى جميلة، ستبقى حقيقة لها أثر، ستبقى في النفس، ستبقى ذكرى في المناسبة. وهو كلام ماجد حفظه الله، كلام الشيخ ماجد، فكيف بكلام الله سبحانه وتعالى الذي بين أيديك الآن، نزل من اللوح المحفوظ من السماء بيد كل مسلم، كيف أثره، كيف قيمته؟ عندما تتأمل هذه المعاني يعظم كتاب الله تعالى في نفسك، ثم تعظم القراءة والنظر والتأمل في الآيات. لعلي أكون أوصلت جانب عملي، المعاني كثيرة. أذكر من الطرائف الجميلة التي قرأتها في المعاني التفسيرية، في رواية عن شعبة بن الحجاج يقول دخلت مسجد الرصافة ليصلي العصر، يقول فجلست أقرأ، أنتظر الإمام، جلست أقرأ أردد بعض الآيات من حافظتي، يقول فقرأت فوصلت والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. يقول كان عن يساري رجل عربي كبير في السن أمي لا يقرأ ولا يكتب، يقول فلما قرأت ضرب على فخذي والتفت إلي وينهرني، كلام من هذا، كلام من هذا؟ قلت هذا كلام الله، وتعجبت من سؤاله. قال لا أعد. يقول فقلت والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فذكرت أنني أخطأت في ختام الآية، فقلت في قراءة الأولى والله غفور رحيم، فصححتها لما طلب مني الإعادة والله عزيز حكيم. يقول فضرب على فخذي، قال الآن، الآن هو كلام الله. فقلت عجبا، كيف، كيف وأنت رجل أمي لا تقرأ؟ قال يا بني لو غفر ورحم ما قطع، لو غفر ورحم ما قطع، ولكنه عز فحكم فقطع. شوف سيلان الذهن، الفطرة، سبحان الله. فعلا ارتباط أواخر الآيات، هذه من الأشياء التي تحتاج لتدبر، آخر الآيات لها ارتباط بالآية. دائما انتبه لختام الآيات، فإن لها أثر كبير جدا في الآية نفسها وأن تقرأ القرآن. ومن أجمل ما قرأت في تعليق أواخر الآيات بالآيات نفسها كتاب الشيخ ابن سعدي رحمه الله، القواعد والحسان في تفسير القرآن، مجلد واحد، القواعد والحسان في تفسير القرآن 73 قاعدة، وذكر أشياء جميلة من رأسه، كان يقرأ ويطبق، وكان كتب الكتاب من رأسه، تطبيق عمل، يعني إنسان مجرب ليس مجرد تنظير. 73 قاعدة تكلم فيها، حتى أواخر سور السور، لاحظ في آخر سورة الفاتحة لها ارتباط في أول سورة البقرة، كيف؟ من يجيب؟ ارتباط سورة الفاتحة بسورة البقرة، وارتباط سورة البقرة بآل عمران، وهكذا ارتباط السور ببعضها. لكن خلنا نأخذ مثال على ارتباط سورة الفاتحة بسورة البقرة، ما العلاقة؟ ها، من يجيب؟ تفضل أخي الكريم. أقوى من هذا، جميل، أقوى من هذا. ها ها يا إخوة، قال في آخر سورة الفاتحة ماذا قال؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. فالله تعالى علمنا أن نسأله الهداية، أليس كذلك؟ طبعا كلنا سنسأل كيف الهداية، كيف طريق الهداية، وين طريق الهداية، كيف سأتبع طريق الهداية، لأن الله تعالى يسألني كل يوم، أو أطلب الله أن الهداية كل يوم 17 مرة في اليوم والليلة. جاء في أول سورة البقرة قال بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فأخبرنا أن الهداية هنا، أن الهداية هنا، من سألني الهداية وأراد حقيقة الهداية فليكمل بقية السور ولينظر كيف الهداية. فعلا القرآن هدى للمؤمنين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك، أطلت عليكم سامحوني، جزاكم الله تعالى خير الجزاء.
جزا الله فضيلة الشيخ الدكتور على ما قدم، ونذكر بمحاضرة الغد للشيخ طلال فاخر بعنوان التدريب النبوي لتحقيق الأهداف، وجزا الله خيرا اللجنة المنظمة على حسن التنظيم، كما نشكر الرعاة اليوميين لهذه الجائزة. تقبل الله منكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جائزتين حنا الآن، جائزتين أحد الإخوة وأحد الأخوات يأخذون الآن من الأخ. جزاكم الله.